أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وتقبل الله صيامكم وقيامكم ودعاءكم وأعمالكم إن شاء الله. في شهر التوبة والمغفرة والإنابة أود أن أتحدث الليلة استكمالا للحديث السابق عن التوبة والاستغفار ومغفرة الذنوب. نحن مخطئون مذنبون، كل واحد منا بحسبه، يعني في السنوات التي عاشها من عمره حتى الآن، ولسنا معصومين، ارتكبنا أخطاء وذنوبا وخطايا وسيئات وسجلت في كتاب أعمالنا. ما يجب أن نتطلع إليه وأن نعرفه أن ذنوبنا هذه إذا بقيت في كتاب أعمالنا وإذا أكملنا في هذا المسار، فهذا له مخاطر كبيرة جدا علينا يوم القيامة فيما توعد الله تعالى به المذنبين والمخطئين والعاصين والمسيئين، وله أيضا تبعات ومخاطر كبيرة على حياتنا في الدنيا. يعني نتائج وآثار الذنوب لا تقتصر فقط على الآخرة وإنما أيضا على الدنيا، وهذا حديثه في وقت آخر. إذا استطعنا في شهر رمضان المبارك ودائما أن نصل إلى مرحلة نتمكن فيها من أن تغفر ذنوبنا وخطايانا وسيئاتنا، فهذا بالتأكيد بالمقابل ستكون له بركات عظيمة جدا علينا في آخرتنا، وكذلك أيضا بركات عظيمة جدا في دنيانا. الآثار، آثار مغفرة الذنوب وبركاتها هي أخروية وهي دنيوية أيضا. السؤال المفتاح نبدأ هنا أولا، هل هناك إمكانية، يعني بعد كل ما ارتكبنا من ذنوب ومعاصي وفعلناه من سيئات، هل هناك إمكانية أساسا لأن تغفر ذنوبنا وتمحى سيئاتنا ويعفى عنا؟ المسألة ترتبط بالطرف المقابل، بمن عصيناه، بمن ارتكبنا ما نهانا عنه، بمن تجاوزنا حدوده، بمن لم نصغي إليه. المسألة ترجع إليه، هل هو يقبل التوبة؟ هل يعفو؟ هل يغفر؟ هل يتجاوز عن السيئات؟ هنا مفتاح كل هذا البحث. طبعا الجواب نعم، الجواب أن الله سبحانه وتعالى أساسا هو سمى نفسه بالرحمن بالرحيم بالغفور بالعفو بقابل التوب بغافر الذنب، ولذلك عندما يكون ربنا عز وجل الطرف المعني في هذه المسألة، الطرف الأساسي المعني في هذه المسألة، من تجاوزنا حدوده وارتكبنا ما نهانا عنه هو قابل للتوب، هو غافر للذنب، هو عفو غفور رحيم. فكيف إذا لاحظنا أيضا بقية الصفات أنه جواد كريم عطوف رؤوف غني عن عذابنا، غني عن عذابنا؟ فهنا يصبح الجواب واضحا، خصوصا أن الله سبحانه وتعالى وعلى لسان أنبيائه الكرام والعظام وفي كتبه المقدسة وفي الكتاب الخاتم القرآن الكريم طلب منا ودعانا لأن نتوب إليه ونرجع إليه ونستغفره في جميع أحوالنا، ووعدنا بأن يقبل توبتنا وأن يغفر ذنوبنا، والله لا يخلف الميعاد. بل شجعنا على ذلك، وأكثر من ذلك قال لنا أنه يحب التوابين وأنه يقبل منهم، وحتى لو كانت ذنوبنا كبيرة وعظيمة وخطيرة، فالله سبحانه وتعالى إذا أقبلنا عليه وتبنا إليه واستغفرناه، هو قال لنا: قل يا أيها الذين آمنوا، قل يا أيها الذين، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. يدعونا إلى عدم القنوط، بل جعل أن اليأس من رحمته من الكبائر. فإذا لهون المسألة واضحة، بل ورد في بعض الروايات أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني هذا من شدة الإيمان برحمة الله وجوده وكرمه وعفوه، وسألوا للنبي، قال له: يوم الأيام مين بحاسب العباد؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له: الله هو الذي يحاسب العباد. يعني مضمون الحديث. فقال الأعرابي: نجونا والله. فقال له النبي: كيف؟ قال له: إذا الله هو الذي يحاسبنا، الله غفور رحيم عفو. إذا من هذه الجهة المسألة واضحة. نقطة تانية بهذا الموضوع، موضوع التوبة والمغفرة، أنه نحن لوين بدنا نوصل بالضبط؟ نحن المذنبون العاصون مخطئون. من خلال ما نقرأه في الآيات وفي الروايات، هناك مستويات يمكن أن نطمح إليها، ونحن يجب أن نطمح إلى المستوى الأعلى وإن كنا مذنبين ومخطئين. المستوى الأول هو العفو، أن الله سبحانه وتعالى لا يعاقبنا على ذنوبنا يوم القيامة، لا يؤاخذنا، لا يحاسبنا عليها، يعفو عنا، يتجاوز عنها، يعني يتجاوز عن سيئاتنا وخطايانا. هذا مستوى، وبيضل موجود بكتاب أعمالنا هذه السيئات. مثل مثلا إذا نضرب مثل من حياتنا العادية، أنه بيطلع عفو عام أو بيطلع عفو خاص عن مجرمين، ولكن يبقى في سجلهم العدلي الأحكام التي صدرت أو الجرائم التي ارتكبوها، لا تمحى من سجلهم العدلي ولكن يعفى عنهم. كذلك كل واحد منا له كتاب أعمال سيعرض عليه يوم القيامة. في هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. هنا المستوى الأول، لا نؤاخذ بالسيئات والذنوب وإنما تبقى موجودة في كتاب أعماله. المستوى الثاني اللي هو أعلى لازم تمحله، وهذا ممكن، أنه الله سبحانه وتعالى ليس فقط يعفو عنا ويغفر لنا ويتجاوز عن خطيئاتنا، بل يمحو هذه السيئات. أصلا يأمر ملائكته الكتبة الذين يكتبون الأعمال الحسنة والسيئة، يأمرهم بمحوها. وفي بعض الروايات أيضا أن الله سبحانه وتعالى يمحو هذه السيئات حتى من الواقع، من ذاكرة الملائكة، من الوجود الخارجي، لأن هذه الأعمال لها وجود خارجي، يمحوها الله سبحانه وتعالى بكرمه ولطفه ورحمته وعفوه وغفرانه. هذا مستوى ثاني. مستوى الثالث أعلى، أن يبدل الله سبحانه وتعالى سيئاتنا حسنات. يعني في طمع أكثر من هيك؟ والله سبحانه وتعالى فتح لنا هذا الباب. هذا كله اللي عم نحكي عنه هو أمر ممكن، وسنجد إن شاء الله في طي الحديث والروايات التي الآيات التي سأستشهد بها، أن الله سبحانه وتعالى لا يكتفي مع التائبين والمستغفرين بالعفو أو بمحو السيئات، بل يبدل سيئاتهم حسنات، بعضهم بالحد الأدنى، بل يجزيهم ثوابا عظيما وأجرا كبيرا وجنات تجري من تحتها الأنهار. وهذا دليل كرمه عظيم، دليل عظيم كرمه وجوده ورأفته به. طيب نجي هون ثالثا، ماذا يجب علينا أن نعمل؟ ما هي الأمور التي إن قمنا بها تغفر ذنوبنا، تكفر عن سيئاتنا، يعفى عنا؟ نحصل على المستوى الأول في العفو، على المستوى الثاني في محو السيئات، على المستوى الثالث في تبديل السيئات بحسنات. هذا الأمر الله سبحانه وتعالى فتح له أبوابا عديدة، يعني ما حصروا في باب واحد أو طريق واحد، وإنما جعل له العديد من السبل والعديد، وفتح له العديد من الأبواب. أنا بدي أعتمد على الآيات القرآنية بالدرجة الأولى، لو بعض الروايات أيضا، في الاستفادة في البحث عن هذه الأبواب. طبعا لأنه البحث طويل والوقت ضيق ما حنقدر نستوعب كل الأبواب التي فتحت، أما في عالم الروايات إلى ما شاء الله هناك أبواب فتحت للمغفرة والتوبة، يعني من فعل كذا غفر له، من فعل كذا غفر له، من قام بكذا غفر له، من قال كذا غفر له، هذا إلى ما شاء الله موجود في الروايات، وهذا بحث يطول. لكن هلا نحن حنعتمد على مجموعة من الأبواب والعناوين التي يتسع لها الوقت. واحد، وهذا أشرت له في الحديث السابق، الاعتراف بالذنب، الإقرار بالخطيئة، يعني عدم المكابرة، مش لا أنا ما عملت شيء، أنا ما سويت شيء، لا بالدنيا بيصير هيك، إن واحد بيعمل ذنب، بيرتكب جريمة، بيغلط بحق الآخرين وبيكابر إنه لا أنا ما عملت شيء، أنا ما غلطت. إنه الإنسان بين يدي الله عز وجل جالسا أو واقفا أو في أي حال يقر بذنوبه، يعترف بخطاياه بين يدي الله عز وجل، هذا بحد ذاته أحد أبواب المغفرة والتوبة. وقد ورد في الحديث المقر بالذنب، وفي نسخة أخرى المقر بالذنوب تائب، يعني نفس أن يقر الإنسان بذنبه وخطيئته بين يدي ربه هي توبة إلى الله سبحانه وتعالى. اثنين، الندم. الندم، بس الندم الحقيقي. هلا واحد قدام الناس بيقدر يظهر ندم ويكون مش ندمان، لكن مع الله سبحانه وتعالى الذي يعلم السر وأخفى، الذي هو أقرب إلينا من حبل الوريد، ما بنقدر نخبى عليه ولا بنقدر نخادعه ولا بنقدر نكذب عليه، وبالتالي الله يعلم ما في قلوبنا وما في أنفسنا. لما واحد حقيقة بيراجع ذنوبه ويشعر بالندم على ما قام به، بالحسرة على ما ارتكبه وعلى ما فاته، هذا الندم هو أيضا توبة. وقد ورد في الحديث بشكل واضح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الندم توبة، نفس الندم هو توبة. وفي حديث آخر، كفى بالندم توبة، يعني تأكيد على أن الندم بحد ذاته توبة، والله سبحانه وتعالى يقبل هذه التوبة. العنوان الثالث أو الباب الثالث هو الاستغفار، ونقصد هنا بالاستغفار الصيغة المعروفة بين المسلمين، عندما نقول أستغفر الله وربي وأتوب إليه. طبعا هون الاستغفار بس نحكي عنه بصيغ مختلفة. الصيغة الأقصر أستغفر الله، أن واحد يجلس بين يدي الله متوجها بحضور القلب ويقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، هذا الصيغة الأقصر. بعد إذا بنروح أوسع، أستغفر الله وأتوب إليه. أوسع، أستغفر الله ربي وأتوب إليه، كما هو الحال ما نقوله في الصلاة مثلا، أستغفر الله ربي وأتوب إليه. في بعض صيغ الاستغفار أوسع، بيصير فيها ذكر لصفات الله وأسماء الله عز وجل، أستغفر الله الحي القيوم ذو الجلال والحي القيوم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه، وهكذا أستغفر الله الحي القيوم الرحمن الرحيم وأتوب إليه. في بعض الروايات بتقول أستغفر الله وأسأله التوبة، كما في مستحبات الاستغفار في شهر شعبان. على كل، هذا باب مفتوح وواسع، لكن كما قلت الحد الأدنى في كلمات الاستغفار وجمل الاستغفار هي أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. طبعا دليل على أن هذا الباب مفتوح أن الله سبحانه وتعالى هو فتحه وهو دعا إليه، وأنبياؤه ورسله دعوا الناس إليه أن استغفروا ربكم. الله سبحانه وتعالى يقول: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وعلى هذه على مثل هذه الآية إلى ما شاء الله عشرات الآيات موجودة في القرآن الكريم، وإنما أكتفي بهذه الآية. طبعا يجب التأكيد هنا على الإكثار من الاستغفار، يعني لا يكفي أن يجلس الإنسان ويقول لمرة واحدة أو عشر مرات أو أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم وفي الليلة، بقدر ما يستطيع أن يتلفظ بهذه الجملة. هذا طبعا أمر مهم جدا، هي بحد ذاتها ذكر لله سبحانه وتعالى، أستغفر الله ربي وأتوب إليه، هذا من جملة الأذكار، ويتحقق فيه أنه من الذاكرين لله سبحانه وتعالى. في بعض الروايات أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يستغفر الله في اليوم والليلة 70 مرة من غير ذنب، وهو نبي معصوم، ومع ذلك كان يستغفر الله بهذه الصيغة، استغفر الله واستغفر الله ربي وأتوب إليه. في بعض شؤونات الاستغفار إن شاء الله أرجع لها بعدين. العنوان الرابع أو الباب الرابع هو الدعاء، الدعاء بكل مضامينه وألفاظه، وسواء الدعاء المأثور وهو الأهم، أو أن واحد كما قلنا في المرة السابقة هو يحكي دعاء من عنده من عندياته بلغته بلهجته بمصطلحاته بأدبياته، ما في مشكلة بهذا الموضوع. طبعا عندنا أدعية عالية جدا وعظيمة جدا في موضوع التوبة، مثل دعاء التوبة لإمام زين العابدين عليه السلام، مثل أدعية التوبة الموجودة في الصحيفة السجادية لإمام زين العابدين عليه السلام، مثل دعاء أبي حمزة الثمالي اللي هو دعاء الإمام زين العابدين في أسحار شهر رمضان، اللي موضوعه الأساسي هو التوبة وطلب المغفرة وطلب العفو، وبتعابير ومضامين عالية وعظيمة ومهمة. العنوان اللي بعده، هذه كلها تفضي إلى أن الله سبحانه وتعالى يغفر لنا، يعني إذا أقرينا بذنوبنا الله يغفر لنا، إذا ندمنا على ذنوبنا الله يغفر لنا، إذا استغفرناه الله يغفر لنا، إذا دعوناه الله يغفر لنا. نجي منكمل بعد. عدم الإصرار على الذنوب، يعني إذا بقعد أنا وبحاسب نفسي وبقول له لله سبحانه وتعالى أنه أنا تايب، أنا مستغفر، أنا ندمان، وأنا غير مصر، خلاص أنا ارتكبت ذنوب ولن أعود إلى مثل هذه الذنوب، يعني لا عم كابر، أنا عم أقر، وأيضا عم بقطع على نفسي عهد بأن لا أعود إلى هذه الذنوب مرة أخرى. طبعا ممكن واحد يقول أنه طيب بلكي بعدين أرجعت وبرجع بعاهد، بعدين رجعت برجع بعاهد، يعني في مشكلة بهذا الموضوع. الأصل أنك عندما تعاهد الله عز وجل أن تكون صادقا في عهدك، أن تكون صادقا في عدم إصرارك، أن تكون صادقا في إعراضك، في نيتك بالإعراض عن الذنوب والمعاصي، والله يعلم الصدق في نيتك وفي عزمك. هلأ بعدين غلبتك شهوتك، ضعفت أمام نفسك الأمارة بالسوء، وسوس لك شيطانك، بشر بالنهاية مش معصومين، فنعود ونتوب ونستغفر ونجدد عزمنا ونراقب أنفسنا ونبذل جهدا أكبر حتى لا نعود إلى المعصية. إذن عدم الإصرار، نفس هذه النية هي أيضا من الأسباب التي تؤدي إلى مغفرة الذنوب. يقول الله تعالى: الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، عادوا إلى الله، عادوا إلى أنفسهم، فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله، يعني عم بيأكد أنه الله هو غفار الذنوب وبيغفر، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم. بس الله سبحانه وتعالى هنا يعد بالمغفرة، لهؤلاء المستغفرين الذين لا يصرون على ما فعلوا، بل أكثر من ذلك، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. إذن عدم الإصرار هو أحد الأبواب. اللي بعده، الباب اللي بعده، العمل الصالح، التوبة والعمل الصالح الذي يلحق بها عمل صالح. والعمل الصالح واسع، كل العمل الصالح هو يدخل في مضمون هذه الآيات اللي هلأ حوالكم إياها. كمان كل فعل الخيرات، العبادات، فعل الخيرات، الأخلاق الحسنة. الله سبحانه وتعالى يقول: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وفي آية أخرى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وانصرنا بالمستوى الثالث، مش بس الله بيغفر، مش بس الله بيعفو، مش بس الله بيمحي السيئات، بالعكس، يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. إذن العمل الصالح، العمل الصالح هو من أبواب وطرق الوصول إلى المغفرة والرحمة الإلهية. في نفس السياق بينطبق عليه نفس العنوان: الإتيان بالحسنات، اللي هي بالحقيقة من مصاديق العمل الصالح. الله سبحانه وتعالى شو بيقول: وأقم الصلاة طرفي، وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. إذا بدنا وسيلة لأن تمحى ذنوبنا، تمحى سيئاتنا، تمحى خطيئاتنا من كتاب أعمالنا، ونأتي يوم القيامة ويعرض كتاب الأعمال، شوي الخلايق بيشوفوا ما في ولا ذنب، ما في ولا سيئة، هذا موجود بالروايات. فبعض الناس بيقولوا: يا سبحان الله، معقول فلان لا يوجد في كتاب أعماله ولا سيئة ولا ذنب؟ السبب بيكون أنه الحسنات يذهبن السيئات. فإذن إذا أردنا أن نمحو سيئاتنا، يجب أن نقبل على فعل الحسنات بأشكالها وألوانها وأنواعها المختلفة. من جملة أبواب المغفرة والتوبة الصبر مع العمل الصالح، إضافة العمل الصالح. هؤلاء الصابرون الذين يصبرون على الطاعة عندما يؤدونها، الذين يصبرون عندما يتركون المعصية، الذين يصبرون إذا أصابتهم مصيبة، لهم أجرهم، لهم ثوابهم، لهم جزاؤهم. من جملة جزاء الصبر على الطاعة أو على ترك المعصية أو على ما يواجههم من مصيبة غفران الذنوب، يعني الله يغفر ذنوب هؤلاء الصابرين. يقول الله سبحانه وتعالى بعد ما يحكي عن هود اللي فوتهم على جهنم يعذبهم وكذا: إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. يعني من جملة أجر وجزاء الصبر المغفرة، غفران الذنوب بمستوياتها المختلفة. من جملة الأبواب أيضا، على ما عشر من عدسة من 8 9 10 العفو. ولا يأتل الله تعالى يقول: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله، يعني ينفقوا عليهم، ساعدوهم. والإنفاق أنا حكي عنه بعنوان مستقل. وليعفوا وليصفحوا. ونشوف يقول الله سبحانه وتعالى للمؤمنين: ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. أنتم ما بتحبوا الله يغفر لكم، الله يسامحكم، جيد، هناك طريق لتحصلوا على مغفرة الله وعفوه. ما هو؟ أن تعفوا وتصفحوا. أن تعفوا عن مين؟ عن الناس، عمن ظلمكم، عمن أساء إليكم، عمن تجاوز عن حقوقكم، عمن أخطأ معكم، وهكذا باب العفو. هذا طبعا بركاته في الدنيا ما شاء الله، بركاته في الآخرة ما شاء الله. لذلك بالدعاء، بدعاء أبي حمزة الإمام عليه السلام بيقول ما مضمون، يعني بالمضمون هلا شرط ما يكون النص. وقد أمرتنا أن نعفو عمن ظلمنا وقد ظلمنا أنفسنا فاعفو عنا. عم يستدل بهذا الطريقة. إذن من الأعمال التي تؤدي إلى العفو الإلهي والمغفرة الإلهية أن نقوم نحن كمذنبين ومخطئين بأن نعفو عمن ظلمنا ونصفح عنهم. العنوان اللي بعده من الأعمال التي توجب المغفرة الإنفاق بكل أشكال الإنفاق، الإنفاق على الأيتام، الفقراء، المساكين، المصالح العامة، كل ما يدخل في عنوان الإنفاق. الله سبحانه وتعالى يقول إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. هون معنى الإقراض مش بس موضوع القرض الحسن اللي عادة نحكي عنه، لا، هون كلمة أوسع أصلا بالمعنى اللغوي. قرض يعني قطع، فلما بينحكى عن المال يعني هو قطع المال عن ملكيته أو عن ارتباطه به أو عن الاستفادة من منفعته أو مشاكل. فهون معناها بحسب المفسرين الإنفاق. لكن الله سبحانه وتعالى يعني من لطفه وكرمه هو أصلا صاحب المال وهو الذي أعطانا هذا المال، ومع ذلك هو شو عم بيقلنا؟ أقرضوني هذا المال الذي هو في الحقيقة ماله، هو هذه الأموال ليست أموالنا، ولكن هذا من لطفه من كرمه من جوده. فالله سبحانه وتعالى يقول هؤلاء الذين ينفقون بشكل حسن ويدفعون من أموالهم ومن أرزاقهم ومن أملاكهم في سبيل الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى يضاعفه لهم. وأيضا من نتائج الإنفاق شو؟ المغفرة. ويغفر لكم، وأكثر من هيك والله شكور حليم، يعني وهو أيضا شاكر لكم على هذا الإقراض والذي هو من ماله في الحقيقة، يعني أكرم من هيك ما في. هذا أكرم الأكرمين، هذه بعض أحد مصادق أكرم الأكرمين. من أهم الأبواب، من أهم الأبواب للحصول على المغفرة والتوبة والرحمة الإلهية هو باب التقوى. يعني ترك المعاصي. بدك الله يغفر لك ما مضى من ذنوبك، لا ترتكب ذنبا جديدا. راقب نفسك، اعصم نفسك، اضبط نفسك، امنع نفسك من ارتكاب الذنب والمعصية. هذا الفعل الذي هو التقوى، هذا الفعل الذي هو مراقبة النفس والسيطرة عليها ومنعها من القيام بأي معصية وبأي ذنب جديد، يستوجب المغفرة الإلهية والقبول عند الله، بل المقام عند الله، بل الأجر العظيم عند الله، واللي عبرت عنه الآيات بالتقوى. يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله، يعني إذا من هون طالع، أنتوا لو ارتكبتوا كل هذه الذنوب والمعاصي من هون طالع، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يعطيكم قدرة على التمييز بين الحق والباطل، ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وفي آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، بضيف عليها تأكيد على عنوان اللي هو من جملة عناوين تقوى الله، وقولوا قولا سديدا. المفسرون يقولون أن القول السديد هو قول الحق، قول الصواب، طيب النتيجة شو بتكون؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إذن هذا أيضا طريق، يعني الله سبحانه وتعالى بيقول إذا من هون وطالع تقيت الله، خفت الله، ما عملت ذنوب، ما عملت معاصي، قلتم قولا سديدا، قول الصواب، قول الحق، ما كذبت، ما غشيت، ما شهدت شهادة الزور، ما نصرت الباطل، الله يغفر ذنوبكم ويكفر سيئاتكم ويصلح لكم أعمالكم. من جملة الأبواب المهمة أيضا الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. هلا واحد عامل كل شيء، معاصي وذنوب وآثام إلى آخره، طيب بده يعمل شيء يمسح كل هذا الماضي ويتجاوز كل هذا الماضي. الله سبحانه وتعالى يقول من جملة الأبواب التي فتحتها لكم هو باب الجهاد، الجهاد بالمال والجهاد بالنفس. إذا هو مش قادر يروح جبهة ويقاتل، عنده مال أي مستوى من المال يستطيع أن يجاهد بماله. يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله. لأنه هذا الإيمان على كل حال هو شرط مع كل شيء، يعني مع العمل الصالح، مع التقوى، مع الإنفاق، مع العفو. الإيمان هو الشرط الأساسي. وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. طيب شو نتيجة الإيمان والجهاد؟ إذا جاهدتم بأموالكم أو جاهدتم بأنفسكم يغفر لكم ذنوبكم، هاي النتيجة. بل أكثر من ذلك، ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. هذا نتيجة الإيمان والجهاد في سبيل الله بالمال والنفس. يعني هلأ واحد إذا مرتكب ذنوب بيقدر يأخذ جزء من ماله، إذا هو ما بيقدر يشارك بنفسه في الجهاد في المقاومة التي لها ميادين عديدة اليوم في عالمنا العربي والإسلامي، ومن أهم وأبرز عناوينها في منطقتنا هو دعم المقاومة الفلسطينية في داخل المقاومة في داخل فلسطين المحتلة، سواء في غزة أو في الضفة أو في القدس، وخصوصا اليوم في الضفة الغربية حيث يقاومون ويقاتلون ويضحون. قد لا يستطيع الإنسان أن يصل بنفسه إلى هناك، ولكن يستطيع أن يقدم مالا ويجاهد بماله. على كل، فهذا أيضا من أسباب مغفرة الذنوب لمن يبحث عن مغفرة الذنوب. سأكتفي بهذه العناوين، هي عناوين كبيرة وعظيمة ومهمة، لأنه بعد في مقطع تاني بنفس السياق بدنا نحكي فيه. إذن لهون إذا بدي أعمل خلاصة، نحن كمذنبين ومخطئين وعاصين أمامنا رب غفور رحيم ودود عطوف تواب عفو يقبل توبتنا ويغفر ذنبنا ويستر علينا ويمحو سيئاتنا ويبدل سيئاتنا حسنات، ولذلك يجب أن نقبل عليه ونطرق كل هذه الأبواب. هلأ ما بيقدر يفوت من هذا الباب يدخل من الباب الآخر ومن الباب الثالث، ويمكن أن ندخل من كل الأبواب، وهذا ما يجب علينا أن نقوم به وأن نفعله. في شرط أساسي هنا يجب أن نلفت النظر إليه. نشوف نسينا شيء؟ لا إن شاء الله. وهو شرط أساسي في قبول التوبة هو ما يرتبط بحقوق الناس. يعني إذا في حقوق للناس علينا، لأنه بشهر رمضان مفترض كلياتنا نكون شغالين على تحقيق هذا الهدف اللي هو المغفرة، الحصول على المغفرة الإلهية. لأنه مثل ما ذكرنا في خطبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن الشقي من حرم غفران الله في هذا الشهر العظيم. إذا خلص شهر رمضان ولم تغفر ذنوبنا فنحن من الأشقياء، سنكتب من الأشقياء. طيب، من جملة شروط غفران الذنوب هو حقوق الناس. شو يعني حقوق الناس؟ نضرب أمثلة. يعني والله هذا عادة ببلادنا وين ما كان بيصير، مثل الورثة لما بيتوفى أبوهم مثلا أو أمهم أو قريبهم ويرثونهم، عادة في ناس بيأكلوا حقوق أقاربهم، أخ بيأكل حقوق إخوانه أو أخواته، ذكور بيأكلوا حقوق الإناث، حدا بيتصلبط، حدا بيزور، حدا بيستخدم تهديد مثلا وهكذا. طيب بالنهاية أنت أكلت حقوق أرحامك وهذا مال موجود عندك، وما سواء كان ما زال موجودا عندك أو لا، إذا بعده موجود عندك فمعناته أنت مستمر في المعصية ومتواصل في عمل الخطيئة. وشو معنى هاي التوبة؟ تقول له يا رب أنا خلاص أعدك أن لا أعود إلى الذنوب وإلى المعاصي، وأنت مرتكب في لحظتك للذنب والمعصية، لأنه هالبيت أو قطعة الأرض أو هالكم أسهم بالعقار أو فلان المال أو فلان الأساس أو فلان المكتبة بعد موجودة عندك. أو لا، إذا هذا الحق الذي أخذته أو اغتصبته من الآخرين أنفقت وذهب، هذا ما بيكفي فيه أن تستغفر الله وتتوب إليه، يجب أن تعيد الحق إلى أصحابه. وهكذا لو ضربت مثل الإرث، كذلك في موضوع المعاملات التجارية، في موضوع الأمانات، ياما في ناس واحد بحط أمانة عند واحد بيجي بعدين بيقول له ضاعي تلفت، والله صار قصف، إجا الحرامي سرق، هو بيكون عم يكذب عليه وبيأكل الأمانة. هذا مهما استغفر مهما تاب هذا لا تقبل توبته، ويوم القيامة الله سبحانه وتعالى بده يوقفه، بده يقول له في فلان له أمانة عندك، له حق برقبتك، وأنت لم تؤدي هذه الأمانة وهذا الحق له في الدنيا. ولذلك هون موقف بيكون صعب، إلا إذا الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه استطاع أن يقنع خصماءنا يوم القيامة بأن يعفو عنا وأن يتجاوز عن حقوقهم، ويقول له لالله سبحانه وتعالى أنا متنازل عن حقي خلاص سامحته. هذا طبعا ممكن يصير يوم القيامة، لكن ممكن ما يصير وما بنعرف، ونضل على الأنين بين الخوف وبين الرجاء. إذن عنا حقوق الناس، أموالهم، أماناتهم. كذلك من لوازم هذا الأمر هو موضوع مثلا ديات، والله صار قتل خطأ، بالنهاية أنت ملزم تدفع دية، هلا بالطريقة المناسبة تدفع الدية، وإلا أنت تصل، هذا من حقوق الناس، هذا حق عليك، حق الورث عليك أن تؤدي إليهم الدية. في أيضا موضوع الكفارات، لا موضوع الكفارات هو قد ينطبق عليه أكثر أنه من حقوق الله سبحانه وتعالى، ولكنه جعلها للفقراء والأيتام والمساكين وما شاكل. بالخلاصة في لوازم الإنسان بهذا الشهر الكريم لما بده يقعد بده يعمل حساب، بده يشوف هو دماكل حقوق الناس، أموال الناس، مقدرات الناس، هذا يجب أن يعيده إليهم وأن يرتب كل حساباته مع الله سبحانه وتعالى. مثلا في عنوان اسمه عنوان رد المظالم، أحيانا ممكن واحد حتى ما يتذكر أنه أنا غلطت مع فلان، إذا غلطت معه من هو اللي غلطت معه، والله صار حادث سير وموقفت، أنا اللي مغلط وموقفت ومشيت، وبعد 10 سنين 20 سنة جاي هلأ عم توب وأنا ما بتذكر من هو هذا الشخص. هم في عنا عنوان اسمه رد المظالم، ممكن واحد يدفع مبلغ اللي هو يقارب الضرر الذي ألحقه بهذا الشخص وبيدفعه بعنوان صدقة عن ذلك الشخص مثلا، هذا من الأمور اللي الله سبحانه وتعالى فتح لنا إياها ليسهلنا أمورنا. يبقى نقطتين بدي اكتفي فيهم اليوم، وإن كان هذا الحديث كما قلت طويل وفيه قضايا متشعبة. عنوان ما قبل الأخير اللي بدي أحكي عنه الليلة هو عنوان الزمان. الزمان يعني زمن التوبة، زمن الاستغفار، زمن الدعاء. في أزمنة أولا الزمان للاستغفار والتوبة هو كل الليل وكل النهار، ما له زمن خاص، بأي وقت، بالليل، بالنهار، بالصيف، بالشتاء، بأي شهر وبأي أسبوع، الله سبحانه وتعالى فاتح أبوابه للتائبين والمنيبين والعائدين والمستغفرين. لكن في هذه الأزمنة، في أزمنة أفضل من أزمنة، ويكون الله سبحانه وتعالى فتح أبوابه أكثر، وإعلانه أنه هو بيقبل التوبة في هذه الأزمنة إعلان أكرم، وهكذا. على سبيل المثال، في الأيام والليالي أفضل الأوقات هو ليلة الجمعة ويوم الجمعة، هذا في اليوم وفي الليل، في الأيام وفي الليالي. في نفس ساعات اليوم والليلة أفضل الأوقات هو الأسحار، السحر، يعني وخصوصا الثلث الأخير من الليل، يعني قبل الفجر، قبل أذان الصبح، ثلث الليل للخلف، هذا أفضل وقت للدعاء، للإنابة، للاستغفار، للتوبة. فإذا عندنا بالأيام والليالي، بساعات اليوم والليلة، عندنا الأسحار وخصوصا الثلث الأخير من الليل إلى الفجر، بين الأيام والليالي عندنا ليلة الجمعة ويوم الجمعة. في الشهور عندنا الأعظم هو شهر رمضان اللي نحن فيه، والذي يجب أن نستفيد من هذه الفرصة الإلهية العظيمة، وبعده يأتي في الفضل شعبان ورجب اللي بيسبقوه، وهذا في الأشهر. طبعا اللي بدي ألفت لإله أنه لما عم نحكي مثلا عن ليلة الجمعة في شهر رمضان، بعد يعني نور على نور، أو السحر الثلث الأخير من الليل من ليلة الجمعة من ليالي شهر رمضان، هون نحن جايتنا فرصة عظيمة جدا. أنا من هلا بدي ألفت النظر لإلها، أنه تعرفوا نحن بنعتقد عادة بحسب برواياتنا أنه ليالي القدر محتملة بين ليلة 19، ليلة 21، ليلة 23، والأقوى أنه هي ليلة 23. السنة يعني بناء على أنه كلياتنا صمنا مع بعضنا، فليلة 23 السنة يبدو أنه هي ليلة جمعة، ليلة القدر. يعني صار عنا ليلة جمعة، ليلة قدر، وإذا أخذنا الثلث الأخير من الليل قبل طلوع الفجر، معناتها نحن جايين، إذا الله سبحانه وتعالى مد بأعمارنا، ساعات قليلة هي من أعظم الساعات على الإطلاق عند الله سبحانه وتعالى. هذا لازم نخطط له من هلأ، كيف نستعين ونستفيد ونوظف هذا الوقت. طبعا ليلة القدر من كل ليالي القدر هي من أعظم الليالي في شهر رمضان. على مر السنة أيضا توجد أيام، الآن بس واحد بده يعمل مراجعة كاملة، لكن على سبيل المثال ليلة النصف من شعبان هي ليلة عظيمة وكبيرة، يوم عرفة مثلا، خصوصا للحجاج اللي واقفين بعرفة، وأيضا لزوار أبي عبد الله الحسين عليه السلام، ولعموم الناس يوم عرفة أيضا يوم خاص. إذن يجب أيضا أن نستفيد من الأزمنة الجميلة والمقربة من الله والعزيزة على الله سبحانه وتعالى، واللي هو عطاها هذه القداسة وهذه الأهمية وهذه القيمة، لنتقرب فيها إليه. وكما قلنا دائما، أعظمها وأكرمها وأفضلها وأشرفها هي أيام شهر رمضان، ليالي شهر رمضان، وبالأخص ليالي وأيام الجمعة في شهر رمضان، وبالأخص والأخص ليالي القدر في شهر رمضان. العنوان الأخير هو المسارعة إلى التوبة، عدم التسويف. في ناس شو بيعملوا؟ مثلا بيسمع موعظة، بفيق على حاله أنه إيه أنا مزبوط، أنا عاصي ومذنب ومخطئ، وفي يوم قيامي وفي موت والدنيا مش باقية، طيب يلا تعال نتوب. بكيه هلا، أنا بعدني شاب مثلا، إن شاء الله السنة الجاية بتوب، السنة اللي بعدها بعد 5 سنين لما بختير بتوب. هذا التسويف في التوبة. طبعا التسويف في التوبة في بعض الروايات أيضا هو من مصاديق الإصرار على الذنب، يعني في واحد مصر أنه بده يكمل ذنوب وضل يعصي الله وضل يخطئ وما بده يتوقف وأنه لاحق توب بعدين. هذا كتير خطير. أولا هذا من الإصرار على الذنب من جهة، ومن جهة ثانية ما لديه ضمانات أنه أصلا بيبقى عايش بعد سنة أو بعد شهر أو بعد أسبوع أو بعد يوم أو بعد ساعة أو بعد دقيقة أو بعد ثانية أو بعد طرفة عين؟ مين بيضمن؟ يعني مين بيقول أنت ستأتيك هذه الفرصة؟ هذا أولا. ولذلك الله سبحانه وتعالى دعا إلى التوبة عن قريب، يعني إلى المساوعة على التوبة. بمجرد أنه حتى عندنا بعض الروايات أنه ممكن ألا واحد يقول لك أنا بستحي من الله، الله بيقول لك ما تستحي، أنت لو تستحي مني ما بتذنب لكن أذنبت، فأسرع إلى التوبة. ولذلك أن يعقب الإنسان إذا ابتلي بذنب أو معصية أن يسارع إلى الاستغفار، أستغفر الله وأتوب إليه، إلى التوبة، إلى فعل الحسنة، إلى دفع الصدقة، إلى الإنفاق، إلى عمل صالح، إلى صلاة ركعتين، إلى صوم مستحب، إلى إكرام يتيم، إلى صلة رحم، إلى أي عمل صالح يسارع بنية التخلص من هذا الذنب. مش يجمعون ويراكمون ويتركون لبعدين، يمكن بعدين لا تتوفر هذه الفرصة. يقول الله سبحانه وتعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. بعض العلماء بعض المفسرين وبعتقد يستندون إلى رواية إلى حديث شريف في هذا المعنى، لأن بعض الناس شو بيقولوا، بيقول يعني إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، يعني من عمل الذنب وهو يعلم أنه حرام فهؤلاء لا توبة لهم. لا، أن حديث ويتبناه عدد من المفسرين بيقول الجهالة هنا لا تعني عدم العلم بالحكم الشرعي، وإنما نفس القيام بهذا العمل وتجاوز حدود الله عز وجل هو جهالة، وكل من يرتكب ذنب هو في الحقيقة يرتكبه بجهالة. هلا هيك فتحونا الباب وسعونا إياها شوي. مما يجب الانتباه إليه كثيرا أيضا في سياق هذه النقطة هو أن الله سبحانه وتعالى لا يقبل التوبة عندما الإنسان يصبح في حالة الموت، عند سكرات الموت أو عند الاحتضار. هلا هون كمان بده تدقيق فقهي. الله سبحانه وتعالى بيقول: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. يعني لما صار وين خلاص هو في حالة موت. هل يتسع لمرض الموت؟ لأنه مرض الموت ممكن واحد يكون مريض، يعني مرض الموت والمرض الذي يتصل بالموت. بروايات لا يبدو أنه يشمل مرض الموت. مرض الموت ممكن يبقى أسبوع، يمكن يبقى شهر، يمكن يبقى أشهر، يمكن يبقى سنوات، الله أعلم، خصوصا الأسابيع الأخيرة، لأنه بعض الروايات فسرته بسكرات الموت أو بحركة النفس أثناء الخروج أو بوصولها إلى هنا. في كل الأحوال القدر الواضح والمتيقن هو حالة الاحتضار، حالة النزع، يعني حالة الإشراف الحقيقي على الموت. بهذه الحالة بهذا التوقيت إذا إجا تاب ما لا تقبل توبته بحسب الآية، يعني الله سبحانه وتعالى لا يقبل منهم هذه التوبة، لأنه هاي بين ليست توبة إنابة وليست توبة رجوع وليست توبة استغفار، لأنه لو باقي وصحته جيدة أو عنده أمل بالعودة إلى الوضع الطبيعي يمكن ما كان بيتوب ولا كان بيستغفر. ولذلك ورد في بعض الروايات تفسير أنه ليش فرعون الله سبحانه وتعالى ما قبل، في بعض المفسرين وحتى بعض الروايات بتأكد هذا المعنى، أن فرعون لما عبر البحر خلف موسى عليه السلام يعني اليابسة، وموسى وقوم موسى عليه السلام قطعوا صاروا في الضفة الأخرى، والله سبحانه وتعالى أمر البحر بالعودة إلى وضعه السابق، فغرق فرعون وجنود فرعون وجيش فرعون قدام عينيه، شايف كيف الله نجى موسى وقومه وشو عمل به وبجيشه العظيم. فالله سبحانه وتعالى بالقرآن شو بيقول مضمون الآية، أنه قال آمنت برب هارون وموسى. الله ما قبل منه. ليه؟ لأنه آمن برب هارون وموسى أثناء حالة الاحتضار، حالة الموت، حالة الغرق التي لا نجاة له فيها. ورد في الرواية أنه لأنه آمن عند رؤية البأس، خلاص يعني انتهى الموضوع بالنسبة له. إذا نحن هاي الفرصة الحياتية ما زالت متاحة أمامنا، الأعمار بيد الله سبحانه وتعالى، نحن لا نعلم أدي الله سبحانه وتعالى بمد بأعمارنا. حتى الآن كما قلت، نعم نحن لم نكن معصومين ولسنا معصومين، ارتكبنا ذنوب وأخطاء، عنا أنفس أمارة بالسوء، عنا طبيعة بشرية، وعنا شياطين إنس وجن يوسوسون لنا في الليل وفي النهار، ولذلك يجب أن نستفيد من هذا الوقت للمسارعة إلى الاستغفار إلى التوبة. هم برجع بأكد ليش قلت بدي أرجع له بالآخر، على تكرار الاستغفار في كل يوم، لأنه لا نعلم ماذا يعرض علينا من خطايا، من آثام، من أخطاء، من غفلة في يومنا، في ليلتنا، في أعمالنا، في أقوالنا، في شيء ممكن أحيانا ما نلتفت ويصدر عنا. الاستغفار الدائم هذا من جملة نتائجه المباركة، أنه بيخليك يقظ وبيخليك في موقع المراقبة لنفسك، ويساعدك على أن تعصم نفسك من الوقوع في الذنب والخطيئة. الأهم أيها الإخوة في هذا السياق هو المسارعة والمسابقة. الله سبحانه وتعالى مش بس فتح باب ودعانا إلى أن نسارع إلى فعل الخيرات، إلى التوبة، إلى المغفرة، إلى الإنابة، ما نضيع وقت، بل دعانا إلى أن نتسابق، يعني هذا اللي بنسميه التنافس الإيجابي، أن نتسابق. وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. التسابق في فعل الخيرات، التسابق في العبادة، التسابق في الجهاد، التسابق في حسن الخلق، بهذا يجب أن يتسابق الناس. وإلا مثلا التسابق مثلا مثل ما كان يصير في زمن الجاهلية وما بعدها في التكاثر، والله عائلتي أكثر لا عائلتك أكثر، قبيلتي أكبر ولا قبيلتك أكبر، عشيرتك أقوى ولا عشيرتي أقوى، هاي معايير دنيوية ما إلى يوم القيامة. المسابقة في التفاخر، المسابقة في عناوين الدنيا، التسابق والمنافسة في ألقاب الدنيا، في حيازة المال في الدنيا من أجل الدنيا، هذا كله ما له قيمة. لكن أن نتسابق من أجل الحصول على المغفرة الإلهية، من أجل الحصول على جنة عرضها كعرض السماء والأرض، هذا الذي يدعون الله سبحانه وتعالى إليه، ومضماره زمانه المبارك العظيم الكبير المهم هو هذا الشهر، شهر رمضان المبارك. نفوسنا أيها الإخوة مرهونة بأعمالنا بذنوبنا، ونحن جميعا سننتقل عن هذه الدار، وسوف نقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، ولن ينفعنا لا مالنا ولا الآخرون الذين في الدنيا نستقوي بهم، لن تنفعنا لا ألقابنا ولا عناويننا ولا مواقعنا الدنيوية ولا أي شيء مما ينتسب إلى هذه الدنيا إذا كان مقطوع الصلة بالله وبالعمل الصالح. إذا ذهبنا إلى ذلك العالم وكتاب أعمالنا مليء بسيئاتنا وذنوبنا، من ينقذنا؟ طبعا منضل نطلع إلى وحمة الإلهية، ولكننا سنكون في موقف صعب، في موقف الشقاء. اليوم هذه الفرصة متاحة، يجب أن نستفيد منها أقصى الاستفادة إن شاء الله، خصوصا ونحن ما زلنا في الثلث الأول من شهر رمضان المبارك، هنخلص وعادة بقية الأيام، بقية الليالي يجب أن ننظر إليها، أن نعطيها هذه القيمة الإضافية، هذه القيمة العالية. ما مضى قد مضى، لكن ما هو آت ومو معلوم، هل يأتي علينا شهر رمضان آخر؟ أصلا مو معلوم، نكمل بشهر رمضان، لكن لو أكملناه هل يمكن أن يأتي شهر رمضان آخر؟ نحن لا نعرف ذلك على الإطلاق. طبعا هناك عنوان آخر سنتحدث عنه، يمكن أن نتحدث عنه في وقت آخر، هو أن الاستغفار والتوبة والعودة إلى الله سبحانه وتعالى كما لها هذه البركات الأخروية، الجنة، المساكن طيبة، القبول عند الله، القرب من الله سبحانه وتعالى، الروح، الروحان، الريحان، الرضوان، لها أيضا نتائج عظيمة وبركات عظيمة على دنيانا وعلى دنيا الناس من حولنا. هذا يحتاج إلى حديث مفصل، لكن يكفي أن نقول تصوروا إذا عنا ضيعة أو مدينة أو دولة أو مجتمع أو ناس بيئة معينة، وحقيقة أغلب هؤلاء الناس لا يرتكبون الذنوب، لا يرتكبون المعاصي، وما ارتكبوه تابوا إلى الله منهم، كيف بتصير حياتهم الناس؟ يعني ما في كذب، يعني ما في غش، يعني ما في سرقة، يعني ما في قتل بغير حق، يعني ما في نميمة، يعني ما في غيبة، يعني ما في أذى، يعني ما في قطيعة رحم، يعني هذا يعني أنه ما في معاصي. كيف بتصير حياة هؤلاء الناس؟ ماذا من الأمور الواضحة والبديهية أن السلوك في طريق التوبة والاستغفار والإصرار عدم والإصرار والعزم على ترك الذنوب والمعاصي والتحول إلى فعل الخيرات والصالحات والحسنات سيحدث تحولا هائلا في بيئتنا، في مجتمعنا، في عائلاتنا، في بيوتنا، في قرانا، في مدننا، وهذا من بركات هذا الالتزام وهذا الطريق. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا في هذه الأيام والليالي العظيمة والمباركة لأن نكون بحق لائقين بضيافته وبكرمه وبجوده، وأن يغفر ذنوبنا ويقبل توبتنا ويكتبنا ويجعلنا من عتقائه من النار في هذا الشهر الكريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.